محمود الثالث، أقدم لكم محاضرة قداسة البابا عن الامتحانات في حياة البشرية كلها. يوم الأربعاء المبارك الموافق 15/5/1996.
باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بصفة ان احنا في ايام الامتحانات، انا عايز اكلمكم عن الامتحانات في حياة البشرية كلها. في الحياة العامة للانسان لابد من الامتحان، أن يختبر الله إرادة الإنسان، هل تميل للخير أم تميل إلى الشر. وبحسب نجاح الإنسان أو فشله يكون مصيره في الأبدية، هل ينجح ولا يفشل. الامتحان لابد منه ايا كان نوايته، يتوقف عليه الثواب او العقاب. والانسان الروحي لابد ان ينجح، والكتاب تكلم كثيرا عن الغالبين ومكافآتهم في الإصحاحين الثاني والثالث من سفر الرؤيا. أصعب امتحان متهيألي يعني وقع فيه واحد من بني البشر هو امتحان أبينا إبراهيم أب الآباء أن يقدم ابنه وحيده الذي تحبه نفسه، يقدمه محرقة على أحد الجبال. حاجة صعبة جدا، امتحان يبدو ضد الطبيعة، ومع ذلك نجح أبونا إبراهيم في هذا الامتحان إلى أبعد الحدود. الكتاب بيقول فبكر إبراهيم صباحا جدا وأخذ معاه ابنه لكي يقدمه محرقة. هو طبعا لم يقدم، لكن النية كانت موجودة، يعني ربطوا على الحطب ورفع السكين لولا ان ملاك الرب ظهر له ومنعه. ده امتحان نجح فيه شخص بامتياز، ونفذ الآية التي تقول من أحب أبا أو من أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحق. من الامتحانات أيضا اللي نجح فيها البعض بامتياز شديد امتحان يوسف الصديق في السفر، حيث ان امرأة سيدة ألحت عليه مرات عديدة ان يخطئ معه ورفض، مع ان الرفض ده اوصله الى السجن والى فقد وظيفة ليكن، لكنه كان ناجحا بامتياز في هذا الامتحان الذي امتحن فيه. سبب النجاح بالنسبة لابراهيم وبالنسبة ليوسف الصديق، ابراهيم كانت محبته لله اكثر من محبته لابنه، وكانت طاعته لله التزام في حياته لا يمكن يرجع فيه مهما حصل. وبهذا الوضع كان ايضا يوسف الصديق، هل كنت افعل هذا الشر العظيم واخطئ الى الله؟ كون ان الواحد يضع الله امامه باستمرار في كل خطية، في كل شهوة، في كل تجربة، في كل امتحان، ده اللي يساعده على النجاح. لكن غالبية الناس وربما كل الناس الذين يخطئون لا يضعون الله امامهم. يكون ناسي ربنا، وناسي ان ربنا قصاده، وناسي ان ربنا شايفه. لكن اللي ربنا امامهم باستمرار بينجحوا في الامتحانات ايا كان، وان كان تربطهم بالله الطاعة والمحبة ما يسقطوش. من اكثر الناس ايضا الذين نجحوا بامتياز شديد جدا في الامتحانات التي عرضت لهم في الحياة الشهداء والمعترفون. يمكن في حكاية ابراهيم كان موت ابنه، لكن بالنسبة للشهداء موتهم هم. وبالنسبة للمعترفين العذابات المرة التي عذبوا بها، حتى ان كان كثير من الناس في هذه العذابات يشتهون الموت ولا يجدونه. هدول نجحوا بامتياز، احتملوا كل العذاب، وكانت امانتهم لله واخلاصهم لله فوق الوصف. من ضمن الذين نجحوا بامتياز ايضا النساء والمتوحدين. في كل ما عاشوه من حياة النسك والفقر والتعب والوحدة وحروب الشياطين، يعني القديس الأنبا أنطونيوس كانت فيه حروب خوف كثيرة بتعرض ليه، وكان الشياطين بيظهروا له في هيئة وحوش مختلفة بأصوات مرعبة وبمناظر مرعبة أيضا، ولكنه نجح في هذا الامتحان. نجح في هذا الامتحان. من ضمن الذين نجحوا في الامتحان أيضا بامتياز أبونا نوح. نجح في امتحان الإيمان. ربنا قال له هتصنع فلك وتخش فيه وتدخل فيه كل أنواع الحيوانات، والفلك يغلق عليك والمطر هيغرق الأرض. آمن أبونا نوح بهذا الأمر ونفذ الوصية، بينما ما كانش قصاده أي دليل على إن في مطر هينزل ولا هيغرق الأرض، لكن نجح في امتحان الإيمان. من اكثر الناس الذين نجحوا وان كانت نفوسهم تمرره في الطريق ايوب الصديق، في كل التعب اللي تعبه دخل في امتحان التجرد، يعني نوح دخل في امتحان الايمان، لكن ايوب دخل في امتحان التجرد. جرده ربنا من كل شيء. جرده اولا من املاكه ومن اولاده ومن كل شيء، فقال الرب اعطى الرب اخذ، ليكن اسم الرب مباركا في كل حين. ثم جرده من الصحة وصارت رائحة جروحه منتنة أمام الناس، حتى في نظر امرأته وفي نظر أصحابه في نظر عبيده وخدامه تجرد تجردا كاملا من كل شيء. ونجح أيوب في هذا الامتحان، ولذلك كوفئ مكافأة كبيرة بعد ذلك، وأعطاه الله بعثا في كل ما أخذ منه ما عدا الأولاد لأنهم ما نمتوش، ليس موت لعبيد بل هو انتقال. كل دول دخلوا في الامتحانات ونجحوا فيها، بس بصورة مثالية لأنها تعطي فكرة عن عمق الامتحان ثم أيضا عن عمق النجاح. في أشخاص نجحوا من ثاني دور مش من أول دور، يعني فشلوا في الدور الأول ولكن مع ذلك استطاعوا أن ينجحوا بعد ذلك. كثير منهم زي مثلا بطرس الرسول دخل في امتحان الخوف والإيمان وصح، أنكر المسيح 3 مرات وأمام جرد وبكى بكاء مر، عرف أنه فشل وندم ندما كبيرا، وباقي أيام حياته كانت نجاح، لم يخف بعد ذلك، لم يخف بعد ذلك، بل لما عرض لكل أنواع الاضطهاد كان بيقول ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. جلدوه وجلدوا باقي الرسل معاه فخرجوا فرحين لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه. مش عيب أبدا أن الواحد يفشل مرة، المهم أن هو ما يستمرش في الفشل. في آية لطيفة بتقول لا تشمتي بي عدوتي فإني إن سقط أقوم، وآية بتقول للصديق يسقط 7 مرات ويقوم. في ناس نجحوا في المرة التالية مش ضروري في المرة الأولى. ينطبق على هؤلاء جميعا وهم أنواع كثيرة لقب التائبين اللي فشلوا أولا ثم قاموا بعد ذلك. يونان النبي دخل في امتحان الطاعة ففشل، وفي امتحان انكار الذات ففشل، فشل من جهة الذات ومن جهة الطاعة. ربنا امره ان يركب الى نينوى فلم يطلع، وذاته كانت واقفة امامه وهرب من وجه الرب، ولكنه نجح اخيرا بعد ان اوقع الله عليه عقوبة مرة، القي في بحر وابتلعه حوت وبقي في بطن الحوت او في جوف الحوت 3 أيام بكل ما في ذلك من تعب. بعد كده قال له اذهب إلى نينوى، اذهب إلى نينوى، نجح في الملك. ما ولكن نجح من جهة الطاعة وبقيت عنده مادة تخلف هي الذات، برضو فضل الذات عنده لغاية لما ربنا عمل له عملية أخرى لكي ينقذه من ذاته. ما تفتكروش الفتيسين كانت حياتهم نجاح على طول الخط، لا، كثير منهم وقعوا وقاموا، جربوا السقوط والقيام، لأن لا يوجد أحد معصوم إلا الله وحده. جميع البشر أخطأوا وذابوا وأعوزهم مرضى الله، كما قيل في المزمور 14: ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. ربنا هو الوحيد المعصوم، لكن البشر في الضعف. كثير منهم وقعوا في امتحانات وقاموا، وبعضهم وقعوا واستمروا مدة طويلة إلى أن قاموا. خذوا مثلا لذلك لوط، بينما الكتاب يسميه لوط البار، وقع في امتحان الماديات، فاختار الارض المعشبة ولم يختر الحياة المقدسة مع عمه ابراهيم. فانت النتيجة ان زي ما بيقول الكتاب كانت نفس البار تتعذب يوم بعد يوم بمناظر الناس الاشرار الذين في سادوم. وصح، وبعدين سبي مع سبي سادوم، فكانت اول عقوبة، وفضل قاعد في سادوم مرة اخرى، يعني استمر في الخطأ، استمر في السقوط، لغاية لما ربنا تحنن عليه واخرجه من ارض سادوم قبل ان تحترق في النار. واحترق كل ما له في سادوم. ده نجح بالعافية بالرأس. بتدخل من ربنا، بملكين سحبوه كده من سادوم. يا ما ربنا بينجح ناس وجايز يكونوا ما يستحقوش النجاح، لكن اهو يخلص على كل حال قومه. ده زل التلميذ اللي ما يذاكرش خالص وربنا ينجحه بطريقة كده، يشعر امام نفسه انه لا يستحق، يكون مش مذاكر غير الربع المقرر، وتجيله الاسئلة كلها في الربع المقرر، يكون مجاوب اجابة زي ما تكون وربنا يرزقه بمصحح طيب. يعني ده نوع من الناس اللي بينجحوا في حياتهم بس في تدخل من ربنا. ابونا ادم وقع في حرب اخرى، في امتحان اخر، امتحان المعرفة، كيف يأخذ المعرفة من الله وحده. وهو بدأ يأخذ المعرفة من الحية، كما لو كان في حياته دخل في الاستقلال عن الله، استقل عن الله ونفذ بالنفوق ووقع في الاغراء والسقط. ده ما جالوش امتحان ثاني، لكن لم يقل الكتاب ايضا انه اخطا مره اخرى. في البعض بيخش في امتحان ويسقط فيه سقوط نهائي ويترفض، طبعا ده نوع صعب. اكبر مثل ليه الشيطان، سقط سقوط نهائي ورفض من ملكوت الله الى الابد. ما ينفعش، بينما كان ملاك من الامتحانات العديدة. واحد نجح بالغش، اللي هو ابونا يعقوب اللي اخذ البركة من ابيه بالغش وبالخديعة. فكانت النتيجة ان ربنا عذبه تأديب كبير من خاله لابان ومن متاعة لابان 20 سنة، وبرضه انتهى الامر بانه اترفد من بيت ابيه وراح ارض غريبة. ما قدرش يعيش في بيت ابوه مع الغش اللي عمل، لكن ربنا عاد وادخله في امتحانات اخرى وباركه. في انسان فقط برضه سقوط واترفد ولم يمتحن مره اخرى، وربنا غضب عليه غضب شديد، هو اخاه اللي دخل في امتحان السلطه والنفوذ واستخدم سلطته ونفوذه كملك باسلوب بشع. قتل فيه نابوت الإسرائيلي وألف عليه هو ومراته شهود زور وتهم باطلة وقتل. فربنا قال له في المكان الذي لحست فيه الكلاب دم نابوت الإسرائيلي تلحس دمك انت ايضا. في مسائل رئيسية في الحياة مش اصول ان الانسان يقع فيها مهما كان مهما كان. يعني في اخطاء عارضة تمر في حياة الانسان يخطئ ويتوب، لكن في امور يخطئ وما يقدرش يتوب، ومهما حاول التوبة لا يستطيع، كله الا جريمة القدر. يعني تجد واحد تسرقه تعوضه عما سرقته منه، واحد تظلمه تعوضه عما ظلمته فيه، واحد تسيء لسمعته تعتذر له وترجع له اعتباره، لكن القتل هتعمل له ايه؟ انت ولذلك اول قاتل على الارض اللي وقع في هذا الامتحان الصعب بالكراهية والحسد والحقد قايين اللي قتل اخوها هابيل. ربنا قال له صوت دم اخيك صارخ الي من الارض. وعاش حياته مطرودا من وجه الله. قال له كده، قال له ها قد طردتني من امام وجهك وتائها وهاربا اكون في الارض، ويكون كل من وجدني يقتلني. سقط في الامتحان بينما ربنا نبهه الى الاسئله اللي هيقع فيها حد، وقال له في خطيه رابطه موجوده واليك اشتياقك وانت تسود عليه، لسه ما وقعتش في سيطره الخطيه عليه، خلي بالك من نفسك. وما خلاش باله من نفسك. هذا صعب ان واحد يكون عارف الاسئله ويسال. هكذا كان قايل. صدقوني الامتحان بالنسبه لربنا ما يهمش فتره الاسئله، كفايه سؤال واحد النجح فيه ينجح على طول وانتقل فيه يسقط على طول. انا فاكر زمان لما كنت طالب في الجامعه كان عندنا ماده بيدرسها لينا رجل خواجة اجنبي، يعني كان بيدرسها لنا بالانجليزي، كان بيقول لنا ايه، انا ما يهمنيش المعلومات، انت بعد ما تتخرج هيكون عندك مكتبه مليانه بالكتب تقدر تطلع اي كتاب تلاقي المعلومات، لكن يهمني مخك، عقليتك، طريقة إجابتك للأسئلة. فكان يدي 12 سؤال نختار منهم ثلاثة، يعني أي حاجة الواحد يعرفها يقدر يجاوب، بس المهم هي نوع العقلية اللي تجاوب، هي نوع العقلية اللي تجاوب. فربنا ما بيستنش ساعات إن يديك أسئلة كتير، كفاية سؤال واحد تنجح فيه ولا لا، مش كثرة المقررات يعني. افتكر بالمناسبة دي كان مرة بيدرسنا الانثروبولوجي، استاذ لينا كان اسمه الدكتور عباس عمار، وقت من الاوقات بقى استاذ، هو يعني استاذ في الكليه بقى وزير للشؤون الاجتماعيه، في وقت من الاوقات بقى وزير التعليم، وزير المعارف. كان مدي امتحان فيه 4 اسئله. واحد جاوب سؤالين فقط من الاربعه. سؤالين فقط. يعني النمره من 20 يبقى الفول مارك اللي هياخدها، 10 من 20 يبقى مقبول. فالدكتور عمار اداله جيد جدا على 2 من 4، النمره النهائيه بتاعتهم مقبول. ولما سالوه قال من اجابته عرفت ان عقليته بتستاهل جيد جدا. ما يهمش جاوب كل الاسئله، جايز ما لقاش وقت، جايز اي حاجه، لكن عقليته بتستاهل جيد جدا. فبرضه بالنسبة لنا ربنا عايز يشوف نوع قلبنا في الامتحانات اللي بنقعد بنجتازها، نوعنا ايه؟ نوع القلب ايه؟ نوع الفكر ايه؟ نوع العلاقة بربنا ايه؟ الصلة بيه ايه؟ هو ده اللي عايزه. ولذلك بالنسبة لآدم كان سؤال واحد المقرر عليه، ما كانش اكثر من كده. في هذا السؤال يبان بيحب ربنا ولا لا، بيطاوع ولا لا، بينضم لاعدائه ولا لا. بس مش حكايه اسئله كثيره. خدوا في واحد سقط وقام زي داوود. في نقطة تانية بالنسبة لداوود كان امتحان هيقع فيه، وجات واحدة ست غششته الأسئلة وقالت له ايه اللي يعمل، اللي هو بيمتحن في مدى مسألة الانتقام لنفسه واستخدام قوته. وفعلا قرر كده بالنسبة لنبال الكرملي، قال ان يفعل الله بي ويزيد ان كنت ما خليش حتى للصباح له ولا باء البحار. فجت له أبيجايل وقالت له يا سيدي ده في امتحان قصادك انك انت هتنتقم لنفسك وانت ربنا هيخليك رئيس وكله والحكاية دي هتتعب ضميرك وهتخليك معثرة امام الشعب. وقعدت تغشش الاسئلة حتى حتى، وفعلا اطاع وقال لها مباركة انت ومبارك هو عقلك لانك منعتيني اليوم عن انتقام يدي لنفسي. وعرف الاسئلة وعرف اجابتها، وكان ناسي المقرر فهي فكرته ونجح. جه سقط فكرا وقلبا ولكن رجع ونجح من الناحية العملية، وكان نجح كله. في واحد برضو ربنا امتحن في حاجات وفشل في الاول، نجح وبعدين فشل وبعدين نجح في الاخر، اللي هو شمسون. دخل في امتحان القوة فكان جبار، امتحان القوة فكان جبار في قوته، ولكن في حفظ الندب فشل وسقط، فشل وسقط. ونتيجة الإلحاح دليل عليه كشف لها سره، وكانت النتيجة انه فقد قوته وطقئت عيناه واخذ اسيرا وكان يجر الطاحون كالحيوانات. كسر المد مش سته. عشان كده لما راهب يكسر ندره الكنيسة ما بتقدرش ترجعه ابدا الى حالته الاولى. انت كسر النجم وقع فيه شمشون والذل زي اي تلميذ يكون في الجامعة ويغش فيلغوا امتحانه وممكن يحكموا عليه بسنتين بعيد عن الجامعة، وجايز يرجع بعديها بعد السنة الثالثة عشان يمتحن بعد ما سمعته تبقى في الأرض. شمسون أخيرا غفر له الله بعد المذلة الضخمة ومات، رجع له اعتباره لكن مات. امتحان بيخش فيه الانسان ويبقى هو نفسه بعد ما ينجح في الدرس يصبح درسا لغيره. الشخص نفسه اللي بيمتحن بعد ان ينجح في الدرس يصبح درسا لغيره. سليمان وقع في امتحان الطرف والنساء، وكان له عدد من النساء لا يحصى، يعني احصاء صعب، وأملنا قلبه بعيدا عن الله واخذ عقوبة. اخذ عقوبة زي ما ربنا قال لداود عنه، قال ان انتقد وادبه بأسلحة الناس ولكن رحمتي لا انزعها منه. وادبه لكن فشل في هذا الامتحان. رجع بعد كده كتاب وكتب سفر الجامعة اللي قال فيه ان باطل الاباطيل، الكل باطل وقبل الريح. ومن واقع التجارب التي مرت به في الحياة كتب ايضا سفر الامثال لحكم لسليمان. امتحانات بيمر فيها كل واحد، امتحانات الحياة صدقوني اصعب بكثير من امتحانات المدارس والجامعات. دي حاجات بسيطة معروفة وموجودة في الكتب، لكن امتحانات الحياة هي الامتحان العملي. هي الامتحان العملي، يعني جايز الواحد يعرف حاجات نظرية لكن الناحية العملية هي المهمة. في امتحان ثاني قاله ربنا عن الرؤى الباطلة او الاحلام الخاطئة التي يقع فيها البعض او التي يمتحن فيها البعض. دي جت سفر التثنية اصحاح 13 من آية 1 إلى 3-4 حوالي ده. بيقول إيه؟ بيقول إذا قام في وسطك نبي أو حالم حلما وأعطاك آية أو عقوبة، ولو حدثت الآية أو العقوبة التي كلمك عنها قائلا لنذهب وراء آلهة أخرى لم تعرفها وتعبدها، فلا تسمع لكلام ذلك النبي أو الحالم ذلك الحلم، لأن الرب إلهكم يمتحنكم. هذه امتحان لكي يعلم هل تحبون الرب إلهكم من كل قلوبكم ومن كل أنفسكم. دي بقى ذات بالنسبة للبدع والهرطقات. البدع والهرطقات ياما ناس كانوا وعاظ وكانوا كهنة وكانوا معلمين وبعضهم كانوا في رتبة الاسقفية او اكثر وكانوا مشهورين جدا، وربنا امتحن بهم الناس هل يمشوا في البدعة نتيجة شهرة الراجل اللي قال الكلام ده ولا يطوعوا ربنا. من ضمن هؤلاء أوريجانوس الكبير اللاهوت العظيم اللي كان من تلامذته إفيسيين وأتاك، ولم يوجد واحد كتب في اللاهوتيات مثل أوريجانوس، ولا واحد كتب عدد في الكتب مثل أوريجانوس. ثم وقع في بدع وهرطقات وحرم من كنيسته، وقيل انه قال عن نفسه ايها البرج العالي كيف التقط؟ وقعت عودة التجسد reincarnation، ووقع في الوجود السابق للنفس pre-existence، ووقع في مسائل لاهوتية أخرى، ووقع في المبالغة في التفسير الرمزي، ووقع في مشكلة أخرى قال عليها هي خلاص الشيطان وخلاص الخطاة، حاجات عجيبة الفلسفة فجرته، وده امتحان برضو في المعرفة. ناس كتير كثرة القراءة وكثرة الكتب بتريحهم، اللي بيقرا كتب لناس اجانب ويطلع لنا بدع جديدة او تفسيرات لطوائف اخرى ويطلع لنا بدع، او اللي يعرف الكتب فلسفية وما يفهمش ويتحول الى الحاد، ما هو امتحان، امتحان في المعرفة. وللأسف غالبية الهرافقة الذين قاموا كانوا جبابرة، لأوطاخي كان أقدس راهب في القسطنطينية، وأريوس كان أعظم واعظ في الإسكندرية، ناس كانوا جبابرة. ونتيجة شهرتهم واسمهم وعظمتهم وتآلفهم امتحن الرب بهم الناس، تقبلوا كلامهم وتجري وراهم، ولا تقبلوا الكتاب المقدس وما فيه من تعليم؟ ضاعوا وضيعوا ناس معاهم، وياما امتحن الناس بالرؤى الكاذبة وبالاحلام الكاذبة وسقطوا ومشي ورا الاحلام ومشي ورا الرؤى وضاعوا. ولذلك على الانسان اذا جات له رؤى او احلام يستشير فيها اب روحه، لكن ما يمشيش وراها ولا يصدق كل ما يسمعه او يقرأه. نكتب كده، اتفضل.